أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية أن المتفاهم العرفي أو التفاهم العرفي يقضي برجوع القيد في مثل الجملة الشرطية إلى مفاد الهيئة. فقول القائل إن جاءك زيد فأكرمه يفيد كون الطلب المستفاد من هيئة أكرمه معلقا على مجيء زيد، فحيث لا وجود لمجيء زيد فلا يتصف الوجوب المتعلق بالإكرام بالوجود، أي أن فعلية وجوب الإكرام معلقة على وجود زيد، على وجود مجيء زيد الذي أخذ في طرف الشرط. هذا هو الظاهر من مثل قوله إن جاءك زيد فأكرمه. وكل ما يفيد شرطية شيء فهو بدلالته على الشرطية يدل على توقف فعلية المعلق والمشروط على وجود الشرط والمعلق عليه. هذا هو الظاهر من مثل هذا الكلام، وهذا مخالف لما ينسب إلى شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، ولكن ما بنى عليه شيخنا الأنصاري إن صحت النسبة فهو ضعيف ولا تمكن المساعدة عليه. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أن كلام شيخه الآخند أعلى الله مقامه يصح بناء على ما يختاره علماء الأدبية من أن مفاد أداة الشرط هو الربط بين ما يسمى شرطا في اصطلاحهم وما يسمى جزاء. فقول القائل إن جاءك زيد فأكرمه، أو إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أو ما إلى ذلك من الجمل المشتملة على أدوات الشرط، فإن هذه الجمل تفيد الربط بين ما يسمى شرطا فيها وما يسمى جزاء، فليس مفاد الجملة الشرطية إلا الربط بين الطرفين، بين هذا الطرف المسمى شرطا وهذا الطرف المسمى جزاء. وببركة أداة الشرط تتبدل أحكام الجملة التي دخلت عليها أداة الشرط، فإن أداة الشرط تقلب الجملة من التمامية إلى النقص، فهي بعد أن كانت تحتمل الصدق والكذب أصبحت لا تحتمل الصدق والكذب، وبعد أن كانت تامة أصبحت ناقصة. وبالتالي لا يصح أن نجري على مدخول أداة الشرط أحكام الجمل التامة، فلا يصح السكوت عليها ولا تحتمل الصدق والكذب، وبالتالي لا تكون مثل هذه الجملة تامة. ومثل ذلك الجملة الجزائية، بمعنى أن صحة السكوت إنما هو على مجموع الشرط والجزاء لا على خصوص الجزاء بعد اقتطاعه مع ملاحظة ارتباطه بالشرط، بحيث نقصر النظر على الجزاء بما هو جزاء ثم نسكت عليه، فإن هذا السكوت لا يصح حينئذ. قال المحقق الأصفهاني أنه بناء على هذا الرأي الذي نسبه إلى علماء العربية، عفوا إلى علماء ميزان، حيث قالوا إن أنا نسب سهوت وقلت أنه منسوب إلى علماء العربية، بل هو ما ينسب إلى علماء الميزان أي المنطق، فإنهم يقولون أن مفاد جملة الشرط أو مفاد القضية الشرطية ليس إلا الملازمة بين المقدم والتالي والشرط والجزاء، هذا هو المعنى المستفاد من القضية الشرطية. قال المحقق الأصفهاني أنه بناء على هذا الرأي فكلام الأخند صحيح، وذلك لأن مفاد الجملة الشرطية تعليق ما ورد في قوله أكرمه على وجود الشرط وهو مجيء زيد، فإذا لم يكن مجيء زيد متصفا بالوجود والفعلية فلا فعلية للوجوب المستفاد من قوله أكرمه. هذا بناء على رأي علماء الميزان والمنطق. أما إذا قلنا برأي علماء الأدبية أي علماء البلاغة والناحو فكلام الآخند قدس الله نفسه ليس بتام، لأن البعث المستفاد من قوله أكرمه يكون فعليا وإن كان معلقا على مجيء زيد. وبيان ذلك أنهم أي علماء العربية قالوا أن مفاد أداة الشرط سواء كانت أداة الشرط حرفا أو كانت اسما من قبيل إذما، مفاد أداة الشرط ليس إلا جعل المتلوب والمدخول واقعا موقع الفرض والتقدير، وأما ترتب الجزاء على الشرط فهو مستفاد من الهيئة التي تتحصل من إيقاع الجزاء بعد وقوع الشرط، فقول القائل إن جاءك زيد أكرمه أو فأكرمه يستفاد منه مدلولان مثلا، المدلول الأول كون الشرط واقعا موقع الفرض والتقدير، والمدلول الثاني ترتب الجزاء على الشرط، والأول مستفاد من أداة الشرط والثاني مستفاد من تفريع الجزاء على الشرط أو من كلمة الفاء التي تدخل على الجزاء، فقوله فأكرمه يستفاد من الفاء فيه أن مدخول الفاء مرتب على ما قبل الفاء، وإذا كانت الجملة خالية عن الفاء كما لو قال إن جاء زيد أكرمه وهذا صحيح على قواعد النحو فإن الترتيب يستفاد من الترتيب اللفظي، أي أن إيقاع جملة الجزاء بعد فرض مفاد جملة الشرط يدل على ترتيب مفاد الجزاء على وقوع مفاد الشرط، هذا هو المستفاد من أداة الشرط، وهذا هو الذي يقضي به الوجدان وملاحظة المرادفات في سائر اللغات أو في خصوص الفارسية على الأقل. هذا معناه أن قول المتكلم إن جاء زيد فأكرمه يدل على أن وجوب الإكرام يدور مدار وجود مجيء زيد، فإن كان وجود زيد محققا كان وجوب الإكرام محققا، وإن كان وجود زيد مقدرا فوجوب الإكرام مقدر. وبالجملة فإن مقتضى ترتب الجزاء على الشرط أن يكون الجزاء موجودا بوجود مناسب لوجود ما فرع عليه وعلق عليه وهو الشرط. هذا ومما يناسب هذا المطلب أننا إذا لاحظنا ما يقولونه في مثل حرف لو، فإنهم يقولون أن لو حرف امتناع لامتناع، وما ذلك إلا من جهة أن مدخول لو بحسب الأصل، أي بحسب الوضع اللغوي كما هو مقتضى القاعدة، الفعل الماضي، فلا يقال لو تجيئني أكرمك، بل يقال لو جاء زيد لأكرمته، ولو أنهم أقاموا التوراة وهكذا، فمدخول لو دائما الفعل الماضي. ومن الواضح أن الماضي لو كان الذي دخلت عليه لو كان موجودا لما احتجنا إلى فرضه وتقديره، فنفس الفرض والتقدير يدل على أنه لم يقع، وحيث إن وقوع ما لم يقع محال لأن الأشياء لا تتغير عما وقعت عليه، لذلك قيل أن الجزاء معلق على محال، والمعلق على المحال محال، فهي تدل على امتناع الجزاء لامتناع الشرط، وهذا يناسب ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن مفاد أداة الشرط إنما هو الفرض والتقدير لمدخول أداة الشرط. طبعا هذا على نحو المعنى الحرفي، أي أن المفاد يلاحظ بنحو الفرض والتقدير. والمقصود بالفرض والتقدير ها هنا ما يذكر في مبحث القضية الحقيقية، وذلك أن الحكم لا يناط بخصوص الفرد الموجود بالفعل من أفراد الموضوع، بل مناطه كل ما يمكن أن يوجد من أفراد الموضوع في أحد الأزمنة الثلاثة من دون اختصاص بزمان من الأزمنة. فإذا قلنا كل نار حارة، فالمقصود بذلك أن كل ما لو وجد لكان نارا، فهو بحيث لو وجد لكان حارا، وهذا هو المراد بالفرض والتقدير فيما نحن فيه. فالمقصود بقول القائل إن جاءك زيد فأكرمه أن المتكلم لاحظ مجيء زيد وفرض وجوده في الخارج وجعله مدارا لوجوب الإكرام، هذا هو المقصود بالفرض والتقدير. ومن الواضح أن هذا المعنى ممكن بلا إشكال ولا ريب، لأن العاقل كما يمكن أن يلاحظ الشيء بالحمل الأولي، كذلك يمكن أن يلاحظ الشيء بالحمل الشائع، فكما للعقل أن يلاحظ الماهية، كذلك يمكن للعقل أن يفرض أن لهذه الماهية أفرادا موجودة في الخارج، وفرض وجود الماهية في الخارج لا يعني وجود الماهية بالفعل، وإنما يعني ملاحظة ذلك الوجود في عالم الذهن بحيث يرتب عليه حكم من الأحكام. وبذلك يتبين أن الحكم ليس منوطا بالفرض بما هو فعل ذهني، حتى يقال أن مقتضى فعلية الموضوع فعلية الحكم، وهذا خلاف ما هو المراد من أن الحكم معلق على أمر لا يوجد بعد في الخارج، فإن هذا إشكال مبني على الخلط بين ما قصدناه بالفرض وبين الفرض الذي يستتبع الإيراد المذكور، فإن الفرض الذي يستتبع الإيراد المذكور هو عبارة عن أخذ الفرض بخصوصيته الذهنية موضوعا للحكم، والحال أن مقصودنا ليس ذلك، بل مقصودنا أن الفارض يلاحظ الصورة في الذهن بما هي مرآة للخارج، فيجعل الحكم معلق على تلك الصورة استطراقا لتعليق الحكم على نفس الخارج، بحيث يفيد هذا ارتباط الحكم بالوجود الخارجي، وليس المقصود أن الحكم منوط بنفس الصورة بوجودها الذهني أو بوجودها العلمي. فينبغي التفرقة بين أن نقول أن الفرض المتعلق بالموضوع مصداق للحكم، وبين أن نقول أن المقصود كون فرض الموضوع فرضا للحكم، والمراد هو الثاني لا الأول. فنحن لا نقول أن مقتضى أخذ الموضوع مفروض الوجود أن الحكم يترتب على نفس افتراض الموضوع بما هو عمل ذهني، وحيث إن العمل الذهني موجود بالفعل إذن ينبغي أن يكون الحكم موجودا بالفعل، وهذا ليس مقصودنا. بل مقصودنا أن افتراض الموضوع يعني أننا نفترض الموضوع بجميع ملازماته ومنها الحكم. فنحن عندما نفترض الموضوع نفترض الموضوع والحكم التابع له، فهذا هو ما يستفاد من الجملة الشرطية بعد ملاحظة ما يقوله علماء العربية. هذه خلاصة ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. وهناك طبعا مطالب مربوطة بعباراته نمر عليها إن شاء الله تعالى. نلاحظ عبارته في المقام، قال في صفحة 52 قوله قدس سره ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه. توضيح المقام، أن لو قلنا بما ذهب إليه علماء الميزان، للمحقق هامش على هذه الحاشية نرجع إليه إن شاء الله تعالى بعد قراءة مقدار من الحاشية. توضيح المقام، أن لو قلنا بما ذهب إليه علماء الميزان أي علماء المنطق من أن أداة الشرط لمجرد إفادة التعليق والملازمة، وأن المقدم والتالية منسلخان عن الحكم، وأنهما يخرجان بذلك أي بالتعليق وإفادة الملازمة عن مقتضيات القضية من صحة السكوت عليها واحتمالها للصدق والكذب، فلا ريب حينئذ فيما أفاده المصنف قدس سره من عدم البعث الفعلي إلا بعد تحقق ما علق عليه. والوجه فيما ذهبوا إليه، الوجه فيما ذهبوا إليه من أن مفاد أداة الشرط الربط بين الجملتين والربط بين الحكمين، أن النسبة الحكمية تتعلق بطرفيها، ولا يمكن لطرفها إذا كان متعلقا للنسبة الحكمية أن يكون بنفسه حكما، لأن مقتضى كونه حكما تم استتمامه بطرفيه. وبالجملة ففرق بين أن يكون الشيء حكما قائما بطرفين وبين أن يكون طرفا لحكم قائم بطرفين، والجمع بينهما يؤدي إلى الخلف. هذا حاصل كلامه قدس سره، أن الحكم بالتعليق بين الطرفين لا يجتمع مع الحكم بالطرفين، إذ الطرف بما هو متعلق للنسبة الحكمية لا يعقل أن يعتبر فيه حكم. والسبب في ذلك أن الحكم معناه اندكاك هذا الشيء الذي يسمى حكما في طرفيه، بحيث لا يكون ملحوظا إلا على نحو الآلية، ولا يمكن حينئذ أن يكون طرفا لحكم آخر، لأن طرف الحكم يجب أن يكون الحكم مندكا فيه، وإذا كان الحكم مندكا فيه فلا بد أن يكون ملحوظا، أي طرف الحكم ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. فيلزم من كون الطرف حكما أن يكون هناك اجتماع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، وبين أن يكون الشيء حكما وبين أن يكون طرفا، وكل هذه متنافيات لا يمكن الجمع بينها. واشتهر بينهم أن صدق الشرطية بصدق الملازمة لا بصدق الطرفين، أي أن الشرطية إنما ملاك صدقها صدق الملازمة فيها لا تحقق طرفيها. لذلك يصح قولنا إن كان زيد حمارا كان ناهقا. قال ولذا صح أن يقال إن كان زيد حمارا كان ناهقا. ومن الواضح أن المقصود هنا ليس الحكم على زيد بأنه ناهق لا مطلقا ولا على تقدير كونه حمارا بحيث يكون التقدير قيدا في الموضوع، أي أننا لا يصح أن نقول زيد المحكوم بالحمارية ناهق، هذا الكلام ليس بصحيح إذا أخذنا ذلك على نحو قيد الموضوع، ونقصد بقيد الموضوع أنه دخيل في تشخصه وخصوصيته. نعم إذا كان المقصود بذلك إناطة الحكم بحماريته فهذا في الواقع ليس إلا شرطية الحمارية للناهقية لكن بتعبير آخر. لذلك قال مع أنه لا يصح الحكم بناهقيته ولو مقيدة بحماريته، أي أنه لا يصح الحكم على زيد لا بالناهقية المطلقة ولا بناهقية الحمار، إذ النسبة إذا كانت مستحيلة الوقوع ولو باستحالة قيدها، لأن ثبوت المقيد بثبوت القيد، فناهقية الحمار تكون بثبوت الحمار، وزيد ليس بحمار إذن يستحيل أن يكون ناهقا، كانت كاذبة لا محالة حيث لا مطابق لها أصلا. نظير ما إذا قيل زيد قائم في نهار لا ليل له مثلا. وأما إذا قلنا بما نسب إلى علماء الأدبية من أن القضية الشرطية تفيد ثبوت المحمول في التالي لموضوعه على تقدير المقدم، طبعا يعنينا هنا في هذا المبحث هذان الرأيان بقطع النظر عن النسبة وأنها صادقة أو ليست بصادقة، وإلا فقد يعثر في كلمات أهل الأدبية ما يوافق المنسوب إلى علماء الميزان، وقد يعثر في كلمات بعض علماء الميزان ما يوافق المنسوب إلى علماء الأدبية، أي أن النسبتين في الواقع ليستا مسلمتين، لكن الرأيين موجودان بالفعل، بمعنى أن هناك من ذهب إلى أن مفاد الجملة الشرطية الربط وإفادة الملازمة بين المقدم والتالي والشرط والجزاء، ومن العلماء من ذهب إلى أن مفاد أداة الشرط ليس إلا جعل المدخول واقعا موقع الفرض والتقدير. فربما يتوهم حينئذ أن البعث فعلي. حاصل كلامه قدس الله نفسه بنحو الاختصار أننا إذا لاحظنا ما يقوله علماء الأدبية من أن أثر الأداة جعل الشرط مفروضا ومقدرا، فمعنى ذلك أن الشارع فرض مجيء زيد فبعث إلى الإكرام فعلا، هذا هو المقصود. قال وتحقيقه أن أداة الشرط كما يساعده الوجدان، المقصود هنا بالوجدان الارتكاز العقلاء أو العرف، طبعا ارتكاز العرف بما هو معني باللغة التي يعالجها، وملاحظة مرادفها بالفارسية تفيد أن أداة الشرط تفيد أن مدخولها المسمى بالشرط عند علماء الأدبية والمقدم عند علماء الميزان واقع موقع الفرض والتقدير، وأن الملازمة والتعليق وأشبه ذلك كالترتيب تستفاد من ترتيب الجزاء والتالي على أمر مقدر الوجود مفروض الثبوت، لأن طبع المرتب على مفروض الثبوت على حسب طبع المرتب عليه، فيكون وجوده دائرا مدار وجوده، إن مقدرا فمقدرا وإن محققا فمحققا. أقول قوله لأن طبع المرتب هذا تعليل لقوله فربما يتوهم حينئذ أن البعث فعلي، فالمقصود أننا إذا قلنا بمقالة أهل الأدبية فإن البعث فعلي، غاية الأمر أن الفعلية يمكن أن تتحقق بنحوين، مرة تتحقق بنحو تحقيقي بأن يكون لها ثبوت عيني في الخارج، ومرة تتحقق بنحو تقديري بأن لا يكون لها ثبوت عيني في الخارج، لكنها بحسب اللحاظ موجودة بالفعل بحسب اللحاظ والنظر. فإن قلت ما وجه الاختلاف؟ قلنا وجه الاختلاف أنها تدور مدار شرطها. فإن كان وجودها وجود الشرط محققا كان وجود الجزاء محققا، وإن كان وجود الشرط مقدرا فوجود الجزاء مقدر، والجزاء هنا هو الفعلية. إذن للفعلية نحوان من التحقق. قال فيكون وجوده دائرا مدار وجوده، إن مقدرا فمقدرا وإن محققا فمحققا. قال ولذا، هذا تعليل لقوله أن أداة الشرط تفيد أن مدخولها واقع موقع الفرض والتقدير، وليس تعليلا لقوله يكون وجوده دائرا مدار الجزاء الشرط. طبعا وهذا لأن الشيخ قدس الله نفسه له أسلوبه الخاص في البيان والتأليف. قال ولذا قالوا إن لو حرف الامتناع، أي حرف امتناع الامتناع، لأن مدخوله بحسب أصله، أي بحسب أصل هذا الحرف، وأصل ذلك بحسب، وأصل الحرف بحسب الوضع الماضي، أي أن مدخول كلمة لو الماضي من الأفعال، لا الحاضر لا المضارع ولا الآمر، وتقدير أمر في الماضي يدل على أن المحقق عدمه، لا معنى لفرض شيء في الماضي إلا أنه لا وجود له، إذ لو كان له وجود لما احتجنا إلى فرضه. قال وإلا لما احتاج وجوده إلى الفرض والتقدير. ومن الواضح أن وجود ما تحقق عدمه محال، فالمعلق عليه محال، فالمقدر محال، فالمقدر وهو مفاد مدخول لو محال، والمرتب وما رتب عليه كذلك. قال والمراد من وقوع المدخول موقع الفرض والتقدير نظير ما اشتهر في علم الميزان في القضية الحقيقية من أن موضوعها ينطبق على الأفراد المحققة والمقدرة، فإذا قيل كل إنسان ضاحك لا يختص الموضوع بما صدق عليه الإنسان محققا في أحد الأزمنة الثلاثة. لاحظوا أن المقصود بالتحقيق هنا هو الوجود الخارجي، أعم مما يكون متصفا بالفعلية كما هو الموجود الآن، أو بالفعلية المطلقة كما كان موجودا أو لم يتصف بعد بالفعلية وهو الأفراد المستقبلية. المحقق الأصفهاني يقول المقصود بالمقدر ما يكون أعم من هذه الأفراد الثلاثة، أعم من الفرد الماضي والحاضر والمستقبل. طيب شنو وجه العموم، أو كيف نتصور عموم الطبيعة لغير هذه الأفراد؟ نقول نعم يمكن أن يتصور للطبيعة فرد مستحيل إلا أنه مصداق للطبيعة من قبيل الفرد الذي يلزم من وجوده اجتماع المثلين، فإن هذا الفرد الذي نسبته إلى الموجود نسبة المثل من أفراد الماهية، لكن يستحيل وجوده. طبعا هذه هي القضية الحقيقية. وأما القضية الخارجية عندهم فما كان موضوعه مقيدا بالوجود الخارجي، أعم من الوجود في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، هذه هي القضية الخارجية. وأما القضية الشخصية فهي عبارة عن حكم المنوط بالأفراد الموجودة بالفعل، هذه قضية شخصية، الأفراد الموجودة بالفعل كقولنا قتل كل من في العسكر، هذه قضية شخصية وليست قضية خارجية، خلافا لما هو مشهور بين أهل الأصول، فإنهم يجعلون هذا مثالا للقضية الخارجية، وهذا الشبه. قال لعدم اختصاص المحمول به بل يعم كل ما لو وجد كان إنسانا، فكل ما فرضه وقدره العقل مصداقا لطبيعة الإنسان يراه مصداقا لعنوان الضاحك. قال: فليس المفروض بما هو، أي بما هو مفروض، ليس المفروض بما هو مفروض أي متعلق للفرض مصداق الموضوع، بل الفرض فرض مصداق الموضوع. ينبغي التفريق بين الأمرين، ينبغي أن نفرق بين كون الحكم منوطا بفرض الموضوع، وبين كون المقصود إناطة الحكم بما فرض في طرف الموضوع، والمقصود هنا هو الثاني، أي أن الحكم ثابت بفرض ما يكون موضوعا، أي أن الموضوع لوحظ موجودا ومقدرا ثم رتب الحكم عليه، لا أن تقدير الحكم، عفوا، لا أن تقدير الموضوع هو بنفسه موضوع الحكم، لا، بل المقصود بالتقدير هنا آلة خاصة لملاحظة الموضوع، أي أنه لا موضوعية للتقدير، وإنما الموضوع هو المقدر. نعم، للتقدير مدخلية في ثبوت الموضوع، لا أن الفرض هو بنفسه الموضوع. قال: بل الفرض فرض مصداق الموضوع، إذ الموضوع الحقيقي كل ما هو إنسان. قال: بالحمل الشائع، يقصد بالحمل الشائع هنا، ولا بد من الالتفات إلى هذا التفسير لئلا نشتبه ولئلا نخلط، يقصد بالحمل الشائع هنا الحمل الشائع بحسب نظر الحاكم، أي أن الحاكم لاحظ إنسانا موجودا بحسب لحاظه فأناط الحكم به، وهو كما يكون محققا الإنسان بالحمل الشائع كذلك يكون مقدرا، إذ كما للعقل قوة لحاظ الشيء بالحمل الأول، أي أن العقل كما يمكن أن يلاحظ الماهية في نفسها كذلك يمكن أن يلاحظ الماهية متصفة بالوجود، له قوة لحاظ الشيء بالحمل الشائع بنحو المحاكاة لما في الخارج فعلا أو بنحو الفرض والتقدير. أقول: ما يسميه المحقق قدس الله نفسه هنا لحاظ الشيء بالحمل الشائع قد يسميه غيره الوجود بالحمل التصوري، بالتصور واللحاظ الأولي. لا ينبغي طبعا الاشتباه فيقال بأن هذا الكلام يستلزم كذا وكذا ويحمل هذا الكلام على إرادة الحمل الشائع أو على إرادة الحمل الأولي، لا، هذه اصطلاحات أو بيانات لوحظ فيها خصوصيات موردها. ما يسميه المحقق الأصفهاني لحاظ وجود الشيء بالحمل الشائع قد يقال عنه في مورد آخر لحاظ الوجود بالمفهوم التصوري، أي أنه يلاحظ هذا الوجود في موطن التصور وهو بعد وجود، لا أننا نلاحظ الماهية. فمراد المحقق الأصفهاني بالحمل الشائع ما يكون مقابلا للحمل الأولي الذي نقصر النظر فيه على الماهية وذاتياتها، ولكن باعتبار أن الحمل الشائع عبارة عن لحاظ الوجود، فهذا الوجود مرة يلحظ خارجا وهو وجود بالحمل الشائع، ومرة يلحظ ذهنا وهو ليس وجودا بالحمل الشائع بل هو وجود بالحمل الأولي. إذن كلا التعبيرين صحيح، وها قد بينا هنا وجه تعبير المحقق الأصفهاني بالحمل الشائع، فإنه في مقابل لحاظ الماهية. قال: ومما ذكرنا يظهر للمتأمل. أقول
قبل أن نصل إلى هذه العبارة، قبل أن ندخل في هذه العبارة، التعبير بالحمل الشائع في مقابل ملاحظة الماهية لا يناسب حمل الكلام على القضية الحقيقية، لأن المقصود بالقضية الحقيقية هنا ما يكون الحكم منوطا فيه بأفراد الطبيعة، بأفراد الطبيعة ولو كانت وجودا، ومن الواضح أن أفراد الوجود دائما هي الأفراد الموجودة في أحد الأزمنة الثلاثة أو الأفراد الفعلية بنحو الفعلية المطلقة. ومن الواضح أن هذا المعنى للقضية الحقيقية الشامل للوجود لا يناسب الحمل الشائع بالمعنى المقابل للماهية، بل يناسب باعتبار أن الموضوع هنا نفس الوجود، يناسب لحاظ ذات الماهية أي ذات الوجود. وبالجملة فالقضية الحقيقية يكون الملحوظ فيها الموضوع منسوبا إلى أفراده، سواء كان الموضوع ماهية أو كان الموضوع وجودا. وحيث إن لحاظ ذات كل شيء بحسبه، فلحاظ الوجود إذا أخذ موضوعا هو لحاظه بالحمل الأولي لا لحاظه بالحمل الشائع. ولذلك قلنا أن البعض يعبر عن ذلك بلحاظ الوجود بالمفهوم التصوري، وهذا هو سر ما ذكرناه، فلا ينبغي الغفلة. نرجع إلى العبارة، قال: ومما ذكرنا يظهر للمتأمل أن المحكوم عليه ليس هو الأمر الذهني، أي أن مناط الحكم والموضوع ليس هو الفرض بما هو عمل ذهني وتصور ذهني أو وجود علمي، بل الأمر الخارجي والمفروض. مناط الحكم وموضوعه هو الأمر الخارجي، غاية الأمر أن هذا الأمر الخارجي افترض وجوده. وكذا الحال في القضايا الشرطية، فإن الملازمة حيث لم تكن مختصة بطرفين موجودين تحقيقا، فلذا جعل المقدم واقعا موقع الفرض والتقدير، كي يعلم أنه كلما فرض المقدم كان التالي ثابتا، لكنه بنحو من الثبوت المناسب لثبوت المقدم، بمعنى أن فرض ثبوت طلوع الشمس هو عين فرض ثبوت لازمه وهو وجود النهار، كما أن ثبوته المحقق ملازم لثبوت طلوع النهار المحقق، وذلك باعتبار السببية، سبب لثبوت لازمه كذلك أي تحقيقا. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، نسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد.